وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة الملك. والملك كله لله، وهو سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف شاء. وحين نتكلم عن الملك أتكلم عن سمعي وبصري وفؤادي، فهذه من ملك الله عز وجل. حين نتكلم عن الملك نتكلم عن الأرض وما فيها وما عليها، ونتكلم عن سائر النجوم والكواكب والمجرات، نتكلم عن السماوات والأراضين. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن. نريد أن نفهم ما معنى أن الملك لله وأنه يتصرف فيه كيف يشاء. هذه السورة سورة الملك شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة. هذه السورة سورة الملك تنجي صاحبها من عذاب القبر. هذه السورة من السور المكية التي تؤصل الاعتقاد الصحيح، النظرة الصحيحة. مفهوم هذه الحياة وربط ذلك كله بتوحيدنا واعتقادنا. تبدأ هذه السورة بقول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالملك كله لله وهو على كل شيء قدير، ملك قادر، ملك يتصرف كيف يشاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فكل حاجة من حاجاتك وكل طلبة من طلباتك هي ملك لله عز وجل، وهو قدير على أن ينفذها، وهو قدير على أن يقضيها. الخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه، وهو على كل شيء قدير. يخلق ما يشاء، يأمر بما شاء، يفعل ما يشاء. إذا استشعر العبد هذه المعاني الثلاثة وفهمها، فهم معنى التوكل على الله عز وجل، فهم معنى الرضا بقضاء الله عز وجل، سيتأصل عنده مفاهيم واعتقادات وأصول لا تصلح حياة المؤمن المستقرة الآمنة إلا بها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه السورة ذكرت صنوفا وألوانا وأنواعا من ملك الله عز وجل، إلا أن أول سورة ذكرت هي قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت، فعلم أن الموت مخلوق له وجود. إذا كان عدما، وهذه هي الميتة الأولى. ولهذا حين نقول الذي خلق الموت نتكلم عن هذا العدم، هذا الأصل، هذه الموتة الأولى. والموتة الثانية التي يموتها الخلق جميعا، الذي خلق الموت هذا وهذا، والحياة، نتكلم عن الحياة الأولى، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم. إذن هذا الخلق خلق لأجل هذا الابتلاء. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأنت مخلوق لتبتلى، بل إن الموت والحياة وكل المخلوقات لأجل هذا الابتلاء، لأجل هذا الاختبار. أرض امتحان، وهذه ساحة الاختبار، ليبلوكم. ثم بيّن موضع الاختبار فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر، لمراجعة سريعة للذي مضى حتى نربط المعاني ببعضها ببعض. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. أخلص الأعمال وأصوبها، يعني وأوفقها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده مخلوق لتبتلى في إخلاصك في أعمالك وفي متابعتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقة بعد طبقة أو فوق طبقة. وهل هي متصلة أو منفصلة؟ الراجح الانفصال لحديث الإسراء الطويل وصعود النبي صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ لا عيب ولا قصور ولا خلل ولا تفاوت. فارجع البصر، راجع نفسك وانظر في السماء. وهذا تحدي أو تهييج على دوام وتكرار النظر في ملكوت السماوات والأرض. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ فطور يعني شقوق، خلل. ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة، مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا، ذليلا، صاغرا، وهو حسير. أعياه كثرة النظر، الحسير الكليل الضعيف المتعب من كثرة العمل. ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر في كل مرة خاسئا، ذليلا، صاغرا، لم يفز بشيء، لم يجد فطورا، لم يجد شقوقا، وهو حسير كليل متعب. قال الله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. لو تأملت وأنت تنظر في هذه السماوات لوجدت هذه الكواكب زينة للسماء الدنيا. هذه هي وظيفة الأولى من وظائف النجوم والكواكب، زينة. فانظر إلى رحمة الله عز وجل، فإن الجمال يمتع النفوس، فجعل الله عز وجل للسماء الدنيا زينة. فالجمال مقصد، إن الله جميل يحب الجمال. انظر إلى السماء في صحوها وفي غيمها، في اليوم الصافي وفي اليوم الممطر الشاتي، بالليل وبالنهار، صور جميلة في كل وقت، وقت الغروب ووقت الشروق وهكذا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الكواكب والنجوم، وجعلناها، الوظيفة الثانية لهذه المصابيح لهذه الكواكب، رجوما للشياطين. الرجم أصله معناه القذف بالحجارة، لا، القذف هنا بشهب عظيمة. أي قوة تحرك هذه الشهب بهذه السرعة الفائقة؟ وهو على كل شيء قدير. أول السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه ذلك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فيهتدى بالنجوم. فالنجوم خلقها الله عز وجل وذكر في كتابه لها وظائف ثلاث: الأولى زينة للسماء الدنيا، الثانية رجوما للشياطين، الثالثة يهتدي بها الخلق. النجوم كالبوصلة تماما في الصحراء، والذين يخوضون ويمخرون خباب الماء والبحار يحتاجون إلى النجوم في معرفة المشرق من المغرب من الشمال من الجنوب، يهتدون بها وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أي شيء غير ذلك وهو ما يفعله المنجمون وأشكالهم فهذا ليس مما خلقت له النجوم، فالحذر الحذر. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم، أي لهؤلاء الشياطين، عذاب السعير، النار المستعرة الملتهبة، وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولما ذكر السعير والجحيم والنار والشياطين ذكر أتباع الشياطين، قال الله سبحانه وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي وبئس المرجع، بئس المآل، بئس المنقلب. فرجعوهم إلى الله إنما هو إلى عذاب وسخط وغضب وبئس المصير. إذا ألقوا فيها، أي في هذه النار، سمعوا لها شهيقا صياحا وهي تفور كغليان القدر، اللهم سلم وعافنا يا رب، وهي تفور، وهي تفور بمن فيها، هي تفور بمن فيها، تكاد، أي النار، تميز، أي ينفصل بعضها عن بعض من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ. النار مغتاظة ممن يلقى فيها، نعم، فإن كل الكون يسبح لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ويكرهون من ابن آدم هذا الشرك وهذا الكفر وهذا العصيان. فانتبه، فالجمادات التي حولك تسبح، والطير والحيوان والشجر والماء، كل شيء يسبح بحمده، فإياك أن تكون نشازا فيلعنك كل شيء وينقم ويغتاظ منك، تكاد تميز من الغيظ. ولهذا رب العزة سبحانه وتعالى بيّن حال السماوات وحال الأراضين لما يخالف ابن آدم ويجعل لله عز وجل ندا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الملك يغتاظ منك ويغضب حانق، ولهذا النار واحد من هذا الملكوت من ملك الله عز وجل. قال الله: تكاد، أي النار، تميز من الغيظ، ينفصل بعضها عن بعض من شدة الغيظ، كلما ألقي فيها فوج، أفواج أهل النار، أسأل الله العافية والسلامة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها، خزنة النار، حراسها المسؤولون عنها، سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير، جاءكم من ينذركم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اعترفوا، اعترفوا بذنبهم، والله عز وجل لا يعذب، وهذا من كمال عدله، لا يعذب حتى يبعث رسولا، حتى يبعث نذيرا، حتى يبعث معلما، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا، أي أهل النار، لو كنا نسمع أو نعقل، خلي بالك بيتحسروا عليه، عشان أنت لسه في الدنيا تدرك نفسك حتى لا تقول بمثل مقولتهم ولا يؤول حالك ومصيرك إلى مثل مآلهم، نعوذ بالله من أحوال أهل النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يبقى كان مطلوب سماع وتعقل وفهم. أولئك الذين لا يسمعون آيات الرحمن، أولئك الذين لا يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين لا يسمعون دروس العلم، أولئك الذين لا يأتون المساجد، أولئك الذين لا يسمعون كلام ورثة الأنبياء العلماء والدعاة الصادقين. يخشى أن يقولوا هذه المقولة إذا وجدوا أنهم قد غفلوا وغاب عنهم ذلك، وقالوا لو كنا نسمع. والمقصود هنا سماع القلب، وإلا فقد كان لهم أذان، قد كان لهم آذان يسمعون بها، ولكن لم يسمعوا بها شرع الله ودين الله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، بعد ما تسمع مطلوب تعقل وفهم ونظر إلى بعيد، لا تنظر تحت قدميك. لو كنا نسمع أو نعقل أن الله لم يخلق هذه المخلوقات كلها سدى، أن هذا الملك لماذا خلقه الله؟ لماذا سخر لي ما في السماوات وما في الأرض؟ لماذا زين هذه السماء بهذه النجوم الهائلة والأعداد الهائلة؟ أعظم من خلق الأرض، أعظم من خلق الأرض، وأكبر حجما وأكثر عددا. لماذا؟ زينة لي؟ لماذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. هذا الملك ليس ملكا باطلا، هذا الملك ليس ملكا باطلا. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالذي يسمع كلام الرحمن والوحي النازل من السماء ويعقله ويفهمه سيكون سببا للعمل، سيكون قرآنا يمشي على الأرض، وحينئذ لا يدخل النار. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير، فسحقا لأصحاب السعير. وانتبهوا إلى كلمة أصحاب، الصاحب يعني الملازم الذي لا يتركه، أصحاب السعير يعني الملازمين لها الذين لا يتركونها ولا تتركهم خالدين فيها. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، وهذا هو كمال عدل الله، شخص يعترف ويقر بنفسه، شاهد عليه من نفسه ما كنا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بعد أن ذكر أهل النار وأصحاب النار جاء بالفريق الثاني، لأن القرآن مثاني، القرآن مثاني. لما يذكر النار يذكر الجنة، لما يذكر أصحاب السعير يذكر أصحاب النعيم، الليل النهار الشمس القمر السماوات الأرض الثواب العقاب مثاني. فثنى بذكر أصحاب الجنة فقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، فذكرهم بصفة لهم مميزة لهم، وهي خشية الله بالغيب، أي حال كونهم غائبين عن الناس. إذا غابوا عن الناس خافوا الله، لا يتقون الله في حضور الناس ومشهدهم وفقط، بل إذا خلوا أطاعوا ربهم وخشوا ربهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ده المعنى الأول. المعنى الثاني بالغيب يعني حال كونه سبحانه وتعالى غائبا لا يرونه، غائبا عنهم لا يرونه، إلا أنهم يعبدونه كأنهم يرونه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأجر كبير. ولهم مغفرة تفتح لنا بابا واسعا من رحمة الله عز وجل، فرغم أنهم الممدوحون الموصوفون بأنهم يخشون ربهم إلا أن لهم معاصي، لهم ذنوب، فكل ابن آدم خطأ، ولكن الله سبحانه وتعالى يعدهم بمغفرة، والأجر الكبير هو الجنة، ولا يدخلون هذه الجنة ولا يحصل لهم هذا الأجر الكبير إلا بعد التطهر من هذه الذنوب بمغفرة الله عز وجل. ولهذا كثيرا ما يقترن المغفرة والأجر، مغفرة تنقية وتخلية، لأنه لا يدخل الجنة من كان فيه مثقال ذرة من خبث، الجنة دار الطيبين، ولا يكون فيها شيء إلا أن يكون طيبا، فيطيب الله عز وجل الذين يخشونه بالغيب فيغفر لهم ثم يعطيهم الأجر الكبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. احنا مكشوفين أمام الله يا إخواننا، لا يخفى عليه من أمرنا شيء، السر كالعلانية، الغائب كالشاهد الحاضر، سواء في علم الله سبحانه. أسروا قولكم، اجهروا بقولكم سواء، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، بمكنونات الصدور، مطلع على الضمائر والسرائر. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم مين؟ يا ترى ألا يعلم هذا العاصي؟ ألا يعلم هذا الكافر من خلق؟ ألا يعلم خالقه فيتقيه؟ هذا هو المعنى الأول. أو أن يكون الضمير الغائب هذا يعود على رب العزة، ألا يعلم رب العزة من خلق؟ والجواب بلى. فهذا يكون سؤال لتقرير هذا المعنى. أنت بتسر المعاصي وتعصى بالغيب، هو أنت فاكر أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب؟ ألا يعلم من خلق؟ فأنت خلق من خلقي، وهو يعلم ما خلق ويعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. وقلنا كلمة الخبير تفيد العلم بالإيه؟ العلم بالباطن، العلم بالسرائر، العلم بالغيبيات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو سبحانه الذي جعل لكم الأرض ذلولا. انتقل بعد ما ذكر السماوات والنجوم والكواكب والزينة، هذا الملكوت الأعلى، ذكر الأرض التي نحيا عليها. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مذللة، البحر والبر، البر تمشي عليه بقدمك وتمشي عليه بدوابك، تمشي عليه بقدمك وتمشي عليه بدوابك، والبحر تسير فيه في هذه المواخر وهذه السفن، مسخرة مذللة. إذن كلاهما مذلل. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هذا غير التذليل، بمعنى أنها دابة مذللة، فالدابة أو هذه الأرض تسير سير الدواب، بل سيرا حثيثا سريعا، ليست مستقرة، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس ودورات ودورات. ثم بعد ذلك ما فيها من الجاذبية، ما فيها من الضغط الجوي، كل هذا تذليل، لا نستطيع الحياة. تخيل كوب من الماء لو رفعته إلى فمك، لولا هذه الجاذبية ما نزل الماء. شوف المعاناة التي تلاقيها لكي تشرب كوب ماء. ذلل الله الأرض بهذه الجاذبية حتى تسعد. شوف لو قلت لزوجتك احذفي لي شيء من الدور الثاني أو الثالث، لا يهبط، لا ينزل. لو لم يذلل الله عز وجل الأرض بهذه الخاصية لينزل إليك. ولهذا يعانون الذين صعدوا في الأقمار الصناعية، يعانون من مسألة شرب الماء أو تناول الأشياء، يجدون صعوبة، تحتاج طاقة كبيرة جدا، فبدل ما كانت الجاذبية تساعدك صارت تحتاج إلى قوة من بدنك في كل حركة، حتى في شرب الماء، حتى في نزوله في البلعوم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الضغط الجوي من حولي لو أعلى قليلا أو أقل لانفجرت تجاويفك، ما تستطيع العيش ولا الحياة. المسافة بيننا وبين الشمس بقدر، لو اقتربت قليلا أو بعدت قليلا، لو اقتربت قليلا لاحترقنا، ولو بعدت قليلا لتجمدنا. ذلل الأرض، ذللها ليسهل العيش عليها والسير. ولو تأملت في أحوال الكواكب الأخرى لعلمت وفهمت ما أقول، كواكب نارية وكواكب متجمدة أحوال، ولكنه هو الملك الذي جعل لكم الأرض ذلولا. وانتبه إلى كلمة لكم لتستحضر منة الله، مش هو الذي جعل لكم الأرض، مش هو الذي جعل الأرض، هو الذي جعل لكم، يذكرك بالمنة ويذكرك بالنعمة. خلقت هذا لك، خلقت هذا لكم، هو الذي جعل لكم. ويريد في كل النعم وانت بتقرأ آيات القرآن تستحضر معي وتنتبه إلى كلمة لكم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. المناكب لها معنيين، إما المناكب يعني المرتفعات والجبال، وإما المناكب الجوانب والنواحي. فامشوا في مناكبها، في مرتفعاتها وجبالها، فيكون المشي في السهول والأودية أسهل. أي امشوا فيها في كل مكان، المرتفع والمنخفض، الجبل والسهل والوادي، البر والبحر. فامشوا في مناكبها، في جوانبها وأنحائها، وكلوا من رزقه. فالرزق أيضا ملك له. خلي بالك الصورة مكية وبتعالج القضايا دي كلها، بتفهمك المفاهيم دي. الأرض لمن؟ السماوات لمن؟ الرزق والرزق لمن؟ وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإليه النشور، وهذه الآية بوضوح فيها الحث على السعي للتكسب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولكنه أمر في كسب الدنيا بالمشي، ولكن في أمور الآخرة يأمر بالمسابقة. سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة. لكن في الدنيا وفي أعمال الدنيا فامشوا في مناكبها. فإحنا مطلوب منا يا إخواني، ودي معادلة لازم تنضبط عندنا جميعا، أعمال الآخرة وأعمال للدنيا، أعمال الآخرة وأعمال للدنيا. ولا يمكن أن تعمل أعمال الآخرة حتى تضبط دنياك، ألا تنسى نصيبك من الدنيا. لازم من طعام وشراب ولون تكسب وزواج وإنجاب، ولكن خذ من ذلك ما يعينك على أمر الآخرة الذي تسارع وتسابق فيه. فامشوا في مناكبها وسابقوا إلى مغفرة. يبقى أنت حياتك هتجعل لها لا أقول نصفين بل قسمين، قسم صغير اسمه الدنيا والعمل في الدنيا، وقسم كبير اسمه الآخرة والعمل الآخرة. وخلي بالك، من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هما ضرتان لا يجتمعان، الدنيا والآخرة. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. اسعوا وسابقوا وسارعوا في أمور الآخرة، وامشوا في الأرض للتكسب والسعي. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ بعد ما ذكر هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ممهدة مسهلة ميسرة، اوعى تأمن مكر الله، إياك أن تأمن مكر الله. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما خرج ودخل وخرج ودخل، حركة غير طبيعية. فتسأل عائشة، الناس كلها بتفرح لما ترى الغيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قلق بأبي هو وأمي، النبي صلى الله عليه وسلم قلق عند رؤية هذا الغيم.
لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه عذابا لقوم آخرين، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. إذن صار ما تراه أو تحسب أن فيه المطر والنعيم صار النقمة التي يحرق بها القوم، وهذا هو الذي كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويدخل تكرارا ومرارا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ تمور يعني تضطرب، الحركة الشديدة. والمقصود هنا: أأمنتم من البراكين؟ أأمنتم من الزلازل؟ أأمنتم من أن يخسف بكم الأرض، يقلبها رأسا على عقب؟ وكلمة في السماء: أأمنتم من في السماء، فيها إثبات علو الله عز وجل، علو الذات، كما هو قول أهل السنة والجماعة، كما في حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان لما ذكرت معلومتين: الأولى أن الله في السماء، الثانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فعلم أن هذا سؤال مشروع، ليس كما يقول الحلولية أو الاتحادية، سؤال مشروع أن تقول أين الله، والجواب في السماء. وفي هنا بمعنى على، وليس هذا تأويلا، وإلا فقد قال فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومعنى في جذوع النخل يعني على جذع النخل، لم يقصد أن يفتح الجذع ويجعلهم فيها، إنما قال في جذوع النخل أي على، فهي من معاني في اللغة وليس تأويلا، ولكن هي قلة حصيلتنا من لغة العرب. أأمنتم من في السماء أي الله، أأمنتم الله أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب؟ انتبهوا أيها الغافلون الآمنون من مكر الله عز وجل، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ والحصباء اللي هي الحجارة الصغيرة، يعني يرسل عليكم رياحا شديدة تقتلع هذه الحصباء وتقذفكم بها. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون حينئذ، حين يرسل عليكم ذلك، كيف نذير؟ أصل الكلمة كيف نذيري، كيف نذيري. وإنذار الله عز وجل لهم، إنذار الله عز وجل لهم وتحذيره لهم بهذه العاقبة، عاقبة السوء، جاءت في الكتاب في أكثر من موطن. معنا اتصال ونكمل كلامنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخ سليمان.
السلام عليكم دكتور إبراهيم.
اتفضل، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور إبراهيم، نتمنى من الله كده أن يفيد على شخصكم الكريم أكثر من كده، لأن شرح الآيات وشرح الصور دي بتخلينا نسمع وكأننا بنسمع الآية أو الصورة لأول مرة.
يعني المطلوب إيه؟ مش فاهم. نطيل يعني؟
نعم.
الإطالة والمقصود إيه؟
لا ده إحنا والله نتمنى المزيد من المزيد والمزيد يا دكتور إبراهيم بأمانة.
الله يتقبل منا ومنكم.
يعني نتمنى من الله أن يفيد عليكم بالكثير. بقول لساعتك كأننا بنقرأ الصورة أو بنسمع الصورة لأول مرة في شرحها الجميل، ونتمنى من الله كده أن يكون لنا أو لسيادتك يعني أكثر من وأكثر مع أكثر من صورة.
الله يبارك فيكم ربنا يتقبل.
فنتمنى نتمنى من الله أن يكون في ميزان حسنات حضرتك.
وإياكم وإياكم.
وياريت لو سألتك بس تليفون حضرتك بس عشان ما نكلمك في أي حاجة.
الله المستعان. طيب هم هيدورك إن شاء الله في الكنترول بإذن الله. يقول الله سبحانه وتعالى، طبعا احنا الآيات الأولى يا إخواني ذكرناها في الحلقة الماضية، ولهذا بنشير إليها إشارات سريعة.
بنشير إليها إشارات سريعة. أول حديثنا اليوم من أول قوله تعالى: أم أمنتم من في السماء. فبعد أن ذكر قرارهم في الأرض وأنه جعل لهم الأرض قرارا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، بيّن لهم أن هذا الحال لا يدوم لو أنهم خالفوا، وسيقع ما أنذرهم به. قال تعالى: أأمنتم من في السماء، وده يشعرك بقهر الله عز وجل من فوقك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الحصباء الحجارة الصغيرة، يعني رياح شديدة فيها حصباء يقذفكم بها. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الله: ولقد كذب الذين من قبلهم. هذا هو النذير، أنذرتكم أنه سيقع بكم ما وقع بالسابقين. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. انتبه إلى كلمة نذير ونكير، انظر في المصحف هتجد الراء تحتها كسرة، كسرة وليس تنوينا. فكيف كان نكير، أي نكيري، دلت الكسرة على الياء المحذوفة. كيف كان إنكاري عليهم، إنكار الله سبحانه وتعالى، فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. والأمر بالسير في الأرض والنظر في عاقبة الأمم السابقة، لأن مش مطلوب أن احنا نقع في الذنب ونقع في المعصية ونجرب بنفسنا العقوبة أبدا، وإلا لهلك الناس جميعا وما نجا أحد. إن لم يستفد المزارع من خبرات المزارعين السابقين سيهلك زرعه ولا يستفيد بالنتيجة المرجوة. سيزرع في الشتاء وفي الصيف ليجرب هذه الحبوب في أي المواسم تسطح، ولكن يأخذ خبرات السابقين. ازرع هذا الحب في الشتاء وهذا في الصيف. هذا هو حال العقلاء الذين يسمعون ويعقلون، لو كنا نسمع أو نعقل. فاسمع أخبار السابقين وانظر كيف كان نكير الله لهم وعقابه حتى لا تقع في مثل ما وقعوا. ولقد كذب الذين من قبلهم فهل تكذبون مثلهم. انظروا فكيف كان نكيري وعقابي لهم حتى لا تقعوا أو لا تحل بكم نفس العقوبة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر آيات الأرض، طبعا ذكر آيات السماوات وذكر آيات الأرض، ثم يذكر ما بينهما: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. تصف الطير أجنحتها، يعني تفرد جناحتها، هذا معنى أنها صفت جناحها يعني بسطته. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي يقبضن أجنحته. الطير تبسط تصف الأجنحة وتقبض، وأحيانا تبسط جناحا وتقبض الآخر، أو تبسط هذا وتقبض ذاك. لا يفوتنك هذا المنظر الرائع، كما قلت لكم الجمال والكمال. كما نظرت إلى جمال النجوم انظر إلى جمال الطير. هذه الصواف، هذه الفرق من الطيور بأشكالها وألوانها وموجها يمينا ويسارا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن، أي الطير، ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن. حدثوني، هل ادعى أحد أنه يمسك هذه الطير في الجو؟ والسؤال: لكي تمسك هذه الطير في الجو بهذه الصورة دون أن تسقط، ده هناك عوامل في الأرض، وهناك عوامل في نفس الطير، وهناك عوامل في الهواء، خواص للأرض جاذبية، خواص للهواء، خواص للطير وقدرة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. والنظر إلى الطير وتعلقها في الهواء بين السماء والأرض يذكرك بك أنت وبكل الدواب التي هي على الأرض، على الأرض، والأرض تسبح في هذا الفضاء، في هذا الكون. من يمسك الأرض؟ ومن يمسك الكواكب والنجوم والأراضين والجبال؟ لماذا لا تتناثر
هذه المخلوقات التي هي فوق الأرض وهي معلقة الأرض؟ من الذي يمسك الطير؟ من الذي يمسك الأرض؟ من الذي يمسك القمر؟ من الذي يمسك الشمس؟ من الذي يمسك هذه المجرات بملايين ملايين النجوم؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات بعد أن ذكر الأرض والسماوات؟ فكتعلق هذه الطير تتعلق سائر النجوم والكواكب. ما يمسك شيئا من ذلك إلا الله وحده. معنا اتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، يعني أنا عاوز أعرف النقاب ولا الحجاب هو في القرآن بالذات؟
طيب، نتمنى تكون الأسئلة دائما الله يبارك فيكم يعني متعلقة بموضوع الحلقة، عشان ما نخرجش كثيرا عن موضوع الحلقة، تبقى الأسئلة بتخدم موضوع الحلقة عشان تثريه، ونجعل دائما الأسئلة يعني تبقى حلقات خاصة للفتاوى اللي بتحتاجها الناس. أنا عارف حاجة الناس إلى كثير من الفتاوى، هذا شيء يسعد القلب، إن صار الناس يتحرون الحلال والحرام ويسألون عن شرع الله عز وجل، ولكن التفصيل في بعض هذه الأجوبة قد يفسد علينا الحلقة أو يضيع أو يأخذ موضوع الحلقة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، ليس بالطير فقط. فالذي أبصر الطير وأعطاها هذه القدرة وهيأ لها في الجو والأرض ما يعلقها هكذا صافات ويقبض، تبسط وتقبض وهي في الجو ولا تسقط، هو البصير بكل شيء. فكل هذه الكواكب والنجوم معلقة بنفس الصورة وتسير وتجري، كلهم في فلك يسبحون ولا تتساقط. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الملك، وهذا جزء من ملك الله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ثم جاءت مجموعة من الاستفهامات، وليس المقصود منها الاستفهام ولكن تقرير حقائق. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. استفهام فيه تهديد، واستفهام فيه تقرير وإقرار بحقائق لا ينكرها إلا جاحد، إلا مكابر، إلا معاند. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. فلا ناصر من الرحمن إلا الرحمن، ففروا إلى الله، لا منجى منه إلا إليه. أمن هذا الذي هو جند لكم، أروني جنودكم، أروني قوتكم، أروني حشمكم وخدمكم ووزراءكم وجنودكم. أمن هذا استفهام. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي من غير الله عز وجل، يعني لا ناصر لكم إلا هو، ولا جند لكم يحول بينكم وبين عدوكم إلا هو. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم سبحانه وتعالى من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. إن هنا بمعنى ما، يعني ما الكافرون إلا في غرور، كبر واستكبار وعناد واستمرار في هذا الباطل. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من السماء، تذكير مرة ثانية بالرزق. وخلي بالكم إن قضية الرزق تكررت في هذه السورة في أكثر من موطن، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي أمن هذا الذي يرزقكم، في هذه الآية التي نشرحها الآن. فإذا رزقك ملك له، والذي يرزقك من السماء هو الله، فإذا أين ستفر؟ الملك ملكه، الملك ملكه، والخلق خلقه، وهو المتصرف فيه بقدرته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إن شاء الله تعالى معنا فاصل ونعود مرة ثانية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إذا قطع عنكم هذا الرزق؟ أرأيتم إن قطع الله عز وجل عنكم مدده، لم ينزل الماء من السماء، لم ينزل المطر، أرأيتم لو بذرتم البذرة فلم تنبت النبتة. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حالهم لما يسمعوا هذه الآيات وهذا الاستفهام وهذا السؤال التقريري، قال: بل لجوا في عتو ونفور. اللجاج هو الاستمرار في الباطل، الاستمرار في المعاندة، الاستمرار في الإفك. بل لجوا في عتو، أي استمروا في ضلال، ونفور من النفرة أي الإعراض. بل لجوا في عتو ونفور. رب العزة سبحانه وتعالى كما قلت لكم القرآن مثاني يقارن بين حالين. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. شوف معايا الصورتين وحاول تستحضر الحالين لترى من أي الفريقين أنت. أفمن يمشي مكبا على وجهه، مكبا على وجهه يعني ناظرا بوجهه إلى الأرض هكذا متأطئا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أي منكبا، أي منكبا على وجهه منحنيا غير مستوي، ماشي منتني وجهه إلى الأرض وبهذه الصورة. أفمن يمشي مكبا على وجهه لا يعرف أين يسير. الإنسان لكي يهتدي بينظر إلى بعيد عشان يعرف هيمشي يمين هيمشي شمال هيمد يسرع في خطاه يبطئ، لابد أن يرفع رأسه ليستبصر الطريق. أفمن يمشي مكبا أي منكبا منحنيا غير مستو، مكبا على وجهه لا يدري أي المسالك يسلك ولا في أي الطرق يسير. ده وصف الحال، طرق عادية، وصف حال ظاهر لأمر نراه بأعيننا عشان هنشبهه بالحال الباطن لهذا الإنسان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى يعني يهتدي إلى الطريق ويسير السير الصحيح، أم من يمشي سويا معتدلا رافعا رأسه سويا على صراط مستقيم. يبقى عنده حاجتين يساعدوه على السير في الطريق الصحيح، إن هو رافع رأسه ومستوي للأعلى، وإن الطريق مستقيم لا اعوجاج فيه. ده تشبيه بإيه؟ وده لعله يأتي إن شاء الله تعالى في حلقات أمثال القرآن تكون في رمضان بإذن الله تعالى. إيه وجه التشبيه؟ إيه وجه الشبه هنا؟ الإنسان اللي في الضلالة، خلاص إحنا الحال الظاهر ده هنطبقه على باطن الإنسان، على اعتقاد الإنسان. أفمن يمشي مكبا على وجهه، اللي ماشي وما بينظرش لشرع الله ولا لدين الله للنور النازل من السماء، وحاله هو في ذاته معوج منحني منكب لا يلتفت، فلا يدري الطريق، لا يعرف الطريق إلى الله عز وجل، فهو يتخبط تارة في علمانية وتارة في شيوعية وتارة مع النصارى وتارة مع اليهود. إذا الاضطراب اللي شفناه ممن يمشي مكبا أي منكبا على وجهه نراه أيضا في سلوكيات هؤلاء، إذ أن فطرتهم منكبة كانكباب بدن هذا الذي يسير في طريق غير عارف وغير لا دراية له بالمسالك بالطرق. نفس الكلام، ما عندوش علم بهذا النور، بقال الله وقال رسول الله، ما عندوش علم بهذا الصراط المستقيم، ما بيدعوش اهدنا الصراط المستقيم، وبالتالي يتخبط، تراه كل يوم في اتجاه. أهذا أهدى أم من يمشي سويا استقام حاله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يسير على هذا الصراط المستقيم، صراط الأنبياء والمرسلين، الطريق الذي سار عليه آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، اللي صار فيه داود وزكريا، اللي صار فيه موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، اللي صار فيه الصحابة الكرام، اللي صار فيه أبو بكر وعمر، اللي سار فيه الصديقون والشهداء والصالحون. فهو ده يا إخوان الصراط المستقيم. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم. خليكم معايا، احنا بنقرأ في سورة الملك، فذكر آيات الملك في السماوات، ثم ذكر الأرض وتذليل الأرض، ثم ذكر ما بين السماء والأرض من الطير، ذكر الملكوت، ذكر الملكوت، ثم ذكر أو ذكر الإنسان بنفسه فقال قل هو الذي أنشأكم، الملك سبحانه. عشان كده قلت لك في أول الحلقة، أنت جزء من ملك الله عز وجل. أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة، فهو الذي يملك سمعك وبصرك وفؤادك. سمعك ليس ملكا لك، إنما هو ملك لله، هي عارية، عارية استعارة، أعارك الله سمعا وبصرا وفؤادا ليبليك ليبتليك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، قال الله عز وجل في بيان هذه الحياة التي جعلها في هذا الإنسان، قال قل هو الذي أنشأكم، أي خلقكم أول مرة بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قل هو الذي أنشأكم من لا شيء، من موت، من عدم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل ما تستعملون السمع والبصر والفؤاد في طاعة الله عز وجل. لأن الشكر مش معناه فقط أنك تقول الحمد لله، يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، لم يقل قولوا. فقول الحمد لله والشكر لله هذا هو قول اللسان، لكن فين شكر الجوارح؟ لما قال الله لآل داود اعملوا آل داود شكرا قاموا الليل وصاموا النهار، فصار خير القيام قيام داود وخير الصيام صيام داود. فالشكر هو لزوم الطاعة واجتناب المعصية، هو العمل بشرع الله عز وجل، هذا هو شكر هذه النعمة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تذكير دائم بهذه النعم التي هي ملك لله عز وجل. ما زلنا في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، سمع وبصر وفؤاد جزء من الملك، وهو على كل شيء قدير، قادر على أن يسلبك السمع والبصر والفؤاد. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ذرأ يعني نشرا، ذرأكم في الأرض يعني نشركم وبثكم في الأرض، كثركم في الأرض. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون تجمعون. خلي بالك الحركتان متقابلتان، ذرأ حشر وجمع، كما قال تعالى في أول السورة الذي خلق الموت والحياة، وفي آخر السورة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا مادة الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هو اللي أعطاكم الحياة وهو اللي يسلب منكم الحياة، هو اللي نشركم في الأرض وذرأكم فيها وبثكم، وهو الذي يجمعكم مرة ثانية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال الله قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. السؤال سؤال المرتاب، سؤال الشاك في الكلام، سؤال المعاند، سؤال اللجاج والعتو والنفور. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ تقولون في يوم آخر، فين الكلام اللي بتقولوه؟ أدينا عايشين بقالنا سنين ما شفناش يوم آخر. سؤال استنكار، سؤال عناد واستكبار. قال الله سبحانه وتعالى ويقولون أي الكفرة المكابرين المعاندين متى هذا الوعد؟ ليس سؤال كسؤال الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، أبدا. هذا الصحابي ما كان يسأل وهو منكر للساعة، إنما يريد أن يعرف وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا السؤال وقال له ماذا أعددت له. العلم بوقت الساعة يعني لو قلت لك الساعة بعد 50,000 سنة، بعد 1,000 سنة، في النهاية إيه اللي تحصله من هذه المعرفة، من هذه المعلومة؟ أنت في النهاية عمرك 60-70، وقيام الساعة بالنسبة لك هو موتك، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله. فاللي يهمك مش متى تقوم الساعة، اللي يهمك في هذه المسألة ماذا أعددت له، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس سؤال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كسؤال هؤلاء المشركين، فسؤالهم هنا ليس للاستفهام، إنما هو للإنكار، للارتياب والشك، للمعاندة والاستكبار. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله. إخواني، نحن خلقنا وأتينا إلى الدنيا ليس بإرادتنا بل بإرادة الله عز وجل، وتنتهي آجالنا بإرادته سبحانه وتعالى. فدخولنا إلى الدنيا وخروجنا منها بأمره، جزء من ملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أنت لا تملك لنفسك إنشاء ولا إنهاء، بل ذلك بيده هو الملك وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى في الرد على قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل، فالكلام ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو ينقل رسالة. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. استحضروا معي الفرق بين علم الخالق وعلم المخاليق. لا أقول الخلق وإن كان تحمل نفس المعنى، ولكن للتصغير، للتقرير من شأنهم. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لا يجليها لوقتها إلا هو. متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أنا وظيفتي ومهمتي البلاغ، إن أنذركم وأبين لكم، لكن العلم عند صاحب العلم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. شوف الفرق بين علم الله وعلم البشر، ولو كان علم نبي، بل سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. الملك لله يا أخواني، ولهذا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول. اللي بيملك الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أنذركم النذار البينة الواضحة، مبين يعني مبين موضح، نذار بينة واضحة. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد عند الله، وإنما أنا نذير مبين. وهذا السؤال يا إخواني، سؤال هؤلاء المشركين، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ سؤال لا معنى له، سؤال لا معنى له. الساعة إذا جاءت بغتة فأخذت هؤلاء أخذة رابية، هل يستطيعون أن يزيدوا في أعمالهم شيئا؟ انتهى الأمر، عذبوا وأخذوا بذنوبهم، فما العمل؟ لا عمل، لا عمل، انتهى وقت العمل. فالسؤال ينبغي يا إخواني أن يكون ما العمل؟ ما العمل؟ وكيف العمل؟ وما الذي يربو به العمل؟ وما الذي تزداد به الحسنات؟ كيف يكون الاتباع لهذا القول؟ وكيف تكون المثوبة؟ وما عظم المثوبة والأجر؟ هو ده السؤال. لكن إنكار للساعة وتأتي بغتة فتفاجأ بالأمر، فما عساك أن تفعل حينئذ؟ ولهذا قال الله عز وجل: فلما رأوه زلفة. رب العزة سبحانه وتعالى نقلك من الكلام عن الغائب إلى الكلام كأن الساعة قامت. فلما رأوه زلفة أي قريبا، زلفة أي قريبا، رأوا أن الأمر كان قريبا، لأن كل ما هو آت آت، وكل ما هو آت قريب. احنا كنا بالأمس القريب واحنا لسه في المدرسة في ابتدائي، نقول يا إمتى الواحد يخلص الجامعة، إمتى الواحد يتزوج، إمتى الواحد يبقى له بيت، إمتى الواحد يعمل له مشروع. وقد جاءت وقد أتت، كل ما هو آت آت، كل ما هو آت قريب. فإذا كانت الساعة آتية، إن الساعة آتية، فهي قريبة، فهي قريبة. وكما أننا اليوم نذكر أيام الأمس يا كأنها أمس، مش 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين وأربعين، كأنها أمس. ولهذا إذا قامت الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. كل ما هو آت آت، وكل ما هو آت قريب. فلما رأوه زلفة، هذا أمر قريب، سيئت وجوه الذين كفروا. ساء يسوء وسيئت وسوءا تدل على الشر، أي ساءهم، أي ساءهم عملهم، ولكنه ألحق السوء بالوجه، لأنه هو الذي تظهر فيه الكآبة والحسرة والندامة، تظهر على الوجوه. شوف فلان تقول له مالك، شكلك زعلان، شفته من وجهه. سيئت وجوه الذين كفروا، ساءهم وظهر على وجوههم وفي أساريرهم. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل حينئذ هذا الذي ترونه من عذاب الله الذي كنتم به تدعون، يعني تستعجلون. قال الله في الآية الأخرى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، عملوش حساب يوم القيامة. وبدا لهم سيئات ما عملوا، وفي هذه الآية سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل لهؤلاء المشركين: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ المشركون كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة أن يقع بهم العذاب، وهذا فرار من الواقع، هذا فرار من الواقع. إن الإنسان تكلمه في مسألة وفي قضية وفي خطأ هو واقع فيه، يهرب من هذا الواقع، يقول لك بكرة هتشوف إيه اللي هيحصل لك، أنت أنت اللي هتهلك، أنت اللي هيحصل لك كذا. يا أخي أنا بكلمك بأدلة وبراهين، أنا بكلمك بأدلة وبراهين، أنت هتهلك لأن ليك عمل فاسد، لكن بكرة تشوف أنا اللي أهلك. طب إيه العمل اللي أنا عملته عشان أهلك؟ طيب إن أهلكني الله ومن معي. خلي بالكم القرآن كتاب هداية، فبيناقش المشركين وبيعالج قضاياهم والحرص على هداهم، كل سبيل إلى هداهم. أرأيتم إن أهلكني الله، النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معي، أو رحمنا، سواء أهلكنا أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ طب إذا ألحق بي وبأصحابي الضر وأهلكنا الله جميعا، فمن يجيركم أنتم من عذاب أليم؟ لكن خلي بالكم، لم يقل رب العزة فمن يجيركم، لفتة مهمة جدا، قال فمن يجير الكافرين. طب ما هم الكافرين، ما أنت بتخاطب الكافرين. قال لك لا، من واجههم شيء بأنهم هم الكافرين لعلهم أن يرجعوا عشان ما ييأسوش. يعني إحنا ربنا هيجيرنا وربنا هيرحمنا، لكن أنتوا ربنا مش هيجيركم، لا، لكن الكافرين من يجيرهم من عذاب أليم، عشان يبدأ يراجع نفسه. التلميح وليس التصريح. أحيانا التلميح يكون أوقع في النفس، أوقع في النفس من التصريح. التصريح ممكن يصيبه باليأس، خلاص يبقى أنا ماليش طريق للتوبة، ماليش طريق للرجعة. ولهذا نحذر يا أخواني من إلقاء الناس واتهام الناس وتسمية الناس وتلقيب الناس، فلان كافر، فلان عاصي، فلان كذا، فلان كذا. من ذا الذي يتألى على الله؟ احذروا، احذروا. رب العزة الملك، وهؤلاء جزء من ملكوته، يقول قل يا محمد، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ولم يقل فمن يجيركم، وهو الملك وهم عبيده، لم يرمهم بهذا اللفظ، إنما فتح لهم الباب، لم محليهم. الكافرين محدش بيجيرهم، الكافرين محدش هينقذهم، كأنه يقول لهم إياكم أن تكونوا من الكافرين، وهم كافرون، وهم كافرون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ما تفكروش فينا، فكروا في أنفسكم. ودي مسألة مهمة، أحيانا إبليس بيلبس على الناس بها، يشغلك بعيوب الناس عن عيوب نفسك. الإخوة بيعملوا كذا وكذا وكذا، والأخ فلان عمل كذا، والأخت فلان كذا وكذا، طيب وفين عيوبك أنت؟ فيدخل لك الشيطان من هذا الباب. خلاص أنت وقتك بتفتش في عيوب الناس، وقتك منشغل بعيوب الآخرين. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. من شغلته عيوبه عن عيوب الناس يصلح نفسه، ودائما في تطور، ودائما في تقدم. فهذه من أعظم الوسائل لتنمية البشر والارتقاء بمستواهم. أنت بتنظر لعيوب الآخرين، ستبقى أبدا ناقما ناقدا وأنت لا ترتقي. تقعد في جلسة قرآن، فلان مش حافظ كويس، فلان حفظه على قده، ده بيقرأ غلط، ده شفت الأخ فلان أقرأ إزاي، طب وإنت فين؟ إنت فين؟ طب هم حافظوا، إنت ما حفظتش. فلان اتسأل سؤال وما جاوبش، وفلان بيبص كده ومش فاهم، طب وإنت فين؟ طب هم فهموا 50%، إنت فهمت إيه؟ أوعى تنشغل بعيوب الناس، إياك أن تنشغل بعيوب الناس وتنسى عيوب نفسك. للأسف الشديد هذا مدخل كبير من مداخل الشيطان، يصرف الناس عن السير والإسراع في السير والمسابقة في السير، في الطريق، في الصراط المستقيم، في الطريق إلى الله عز وجل. من أكثر المعوقات إنك قاعد عشان تنتقد، قاعد عشان تطلع المثالب والعيوب، لا، أنت قاعد علشان تكتشف عيوب نفسك، تريد أن تخرج عيوبها لتصلحها، فتزكي نفسك، قد أفلح من زكاها. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ التفتوا إلى أنفسكم، أنقذوا أنفسكم، فين التوبة والإنابة والرجوع؟ إذن العناد والكبر ينسيان المتكبر نفسه، ينسيان المتكبر نفسه. قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، يعني لا مفر لكم من عذاب الله فلا تلتفتوا إلينا، ولكن انظروا في حقيقة الأمر ومآلكم إلى الله سبحانه وتعالى ومرجعكم ونشوركم، وانظروا هل تنجون أنتم، هل ستعذبون أو ترحموا، ولا تنشغلوا بنا. قال تعالى بعدها قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. أولا أريد أن تنتبه معي إلى تكرار كلمة الرحمن في سورة الملك. الملك، الملك سبحانه وتعالى ملك رحيم، ولهذا في سورة الفاتحة قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، جلال وهيبة حصلت في القلب، خوف، رب العالمين، رب كل شيء، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير، فيحدث إجلال وخوف وهيبة. قال بعدها الرحمن الرحيم، فسكن القلب، لأن صاحب هذا الملكوت رحمن رحيم. عاد مالك يوم الدين، ترغيب ترهيب ترغيب ترهيب، وهذا هو حال المؤمن مع ربه. هنا سورة الملك، احنا عادة لما نسمع عن الملوك يبقى مش هنقدر نقرب، هنسمع عن الملوك وده شوفه فين، وده هطلب منه ازاي، وده هبعت له رسالة ازاي، ده ملك، ده ملك. لا، الملك سبحانه ملك الملوك، المليك مالك الملك رحمن، ولهذا تكررت كلمة الرحمن في سورة الملك حتى يجمع قلبك بين المعنيين أنه ملك رحيم، بل هو الرحمن. وإحنا فرقنا من قبل، قلنا الرحمن هي الصفة الذاتية والرحيم هي الصفة الفعلية، وكان بالمؤمنين رحيما. فالملك لا أقول ملك رحيم وفقط، بل هو الرحمن، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فجاء في هذه الآية قل هو الرحمن، هذا الملك هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا، آمنا به وعليه توكلنا. خلي بالك، يعني لن يهلكنا أبدا. الآية قبلها قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، ده في سبيل المجادلة والمحاجة، لأنه قائم معهم في حجة في مناظرة، خلاص إحنا ربنا أهلكنا أو رحمنا، خلي الموضوع ده على جنب، من يجير الكافرين من عذاب أليم، أنتوا هتروحوا فين؟ ثم بيّن بعد ذلك أنهم لا يهلكون، لا يهلكون أبدا. لماذا؟ قال أولا لأنه هو الرحمن، قل هو الرحمن، أولا لن نهلك لأنه أرحم الراحمين، ثانيا نحن آمنا بهذا الملك الرحمن، نحن مؤمنون به، وعليه توكلنا، توكلنا في أمورنا كله عليه سبحانه وتعالى، وهذا كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، آمنا به وعليه توكلنا، عبدناه وتوكلنا عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن القضية بالنسبة لنا قضية أن احنا اتخذنا إلى الله سبيلا، عبدناه وآمنا به وتوكلنا عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. احنا بنكلمكم عن الملك، عن الملك سبحانه وتعالى. انتوا بتقولوا احنا هنهلك وانتوا اللي هتنجوا، طيب ملك الملك نحن به مؤمنون وعليه متوكلون، وأنتم به كافرون وعنه مدبرون، فستعلمون من هو في ضلال مبين. أذكرك بقولهم حين يدخلون النار لو كنا نسمع أو نعقل، مسألة عايزة تعقل. الملك لمن؟ السماوات لمن؟ خلق الشياطين وإلقاؤهم في النيران بيد من؟ الأرض لمن؟ مناكب الأرض التي نسير فيها لمن؟ من ذللها وسخرها، وسخرها من؟ رزقنا الذي فيها من الذي رزقناه؟ إذا كان الملك له، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أنتم ملك له، والواحد فيكم لا يملك أن يغير مجرى هذه اللقمة، ولا يدري أين تسير، ولا كيف يجري الدم، ولا يقدر على إيقافه أو منعه أو غيره. فإذا كان الملك ملكه ونحن به مؤمنون وعليه، على هذا الملك الرحمن متوكلون، فوق ذلك هو رحمن، ألا يرحم من آمن به وتوكل عليه؟ فبقيت النقطة، وبقي الهالك من لم يؤمن به ومن لم يتوكل عليه، بل تدور الدائرة على من أدبر واستكبر عن مالك الملك، ملك الدنيا وملك الآخرة، مالك يوم الدين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم، طبعا تكرار كلمة قل 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 يؤكد معاني كثيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما علي إلا البلاغ، إن أنا إلا نذير، يبلغ وفقط، قل قل قل، فهو يبلغ أمر الملك من بيده هذا الملك الذي نحن جزء من ملكه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الماء الغور يعني الغائر في باطن الأرض، الماء المعين اللي على سطح الأرض، اللي على سطح الأرض الجاري، سواء يجري في عين أو في نهر أو في مجرى أو في وادي، اسمه معين، نراه بالأعين. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في باطن الأرض فمن يأتيكم بماء معين. استحضر معي هذه الصورة وحدثوني أي قوة في العالم تستطيع أن تأتي بالماء لو غار في باطن الأرض؟ لا قوة إلا قوة الله عز وجل. البحار والأنهار والمحيطات، التربة سواء رملية أو طينية أو حصى، الماء من طبيعته أن يتخلل في ذرات التراب أو الطين أو بين الحصى، ولكن الله يمسك الماء يجري ولا يغور في باطن الأرض. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إن غار الماء في باطن الأرض، أي قوة وأي ملك؟ فمن يأتيكم بماء معين؟ من من الأفراد؟ من من المؤسسات؟ من من الدول يأتي بهذا الماء لو غار في باطن الأرض؟ سورة الملك بتشعرك بفقرك إلى الله وعجزك، وأنه ليس لك من الأمر شيء، حتى شربة الماء التي بها الحياة لو غارت ما استطعت أن تخرجها إلى ظهر الأرض. أعود وأقول أول آية من آيات سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ده المحور الأول اللي هتدور حول السورة، إن الملك لله وتبارك الذي بيده الملك. وكلمة تبارك قلنا معناها الخير الوفير الدائم الثابت الذي لا ينقطع، شيء ده فيه بركة، يعني خير متكرر ودائم غير منقطع. تبارك عظم خيره ودام من بيده الملك لا ينقطع، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل، كل يسأل غاية مسألته أكثر ما عنده، وأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة لما تحطها في البحر تنقص البحر إيه؟ الملك لله، الملك لله. السورة المكية هذه السورة تؤصل هذا المعنى، استشعارك أن الملك لله، كل ما حولك، الهواء ملك لله، والماء ملك لله، الجمادات ملك لله، والنباتات ملك لله، والحيوانات ملك لله، وأنت ملك لله، والأرض ملك لله، والكواكب والنجوم ملك لله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أول آية من آيات الملك قال الذي خلق الموت والحياة. وآخر آية في سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. ورب العزة قال في سورة الفرقان وجعلنا من الماء كل شيء حي فإذا أصبح ماؤكم غورا فلا حياة. لأننا جعلنا من الماء كل شيء حي فلا حياة إلا بالماء. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إيه المتوقع؟ تنتهي الحياة. يعني إن أذهب حياتكم بغور الماء فمن يأتيكم بماء معين، بماء سارح جار على وجه الأرض. الملك كله لله، الملك المطلق والقدرة المطلقة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الهيمنة المطلقة لله هو المهيمن، الموت والحياة والحشر، السماوات والأراضين والطير، سمعكم وأبصاركم وأفئدتكم وإنشاؤكم وخلقكم. وفي النهاية اتخذ إلى الملك سبيلا لأنه إليه ترجع، إليه المصير، إليه النشور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا أسماءه وصفاته. قبل أن أخرج عن هذه السورة يا إخواني أكرر ما أكرره في كل سورة، إن سور القرآن وكلمات الرحمن سبحانه وتعالى ليست ككلام البشر وقوانين البشر 1 2 3 4، لا، بتذكر لك الآيات وتعالج لك نفسك في نفس الآيات. ولهذا تجد في تعداد آيات الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لأن المقصود من ذكر هذه الآيات والتذكرة بملك الله عز وجل أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى في الصراط المستقيم، تسير سويا معتدلا في ملك الله عز وجل. أنت جزء من هذا الملك، قد تكون منكبا وقد تكون سويا. ألا تستوي؟ واقتران الملك والأمر اقتران مهم جدا لا يفوتنا في هذه الصورة. الملك الذي بيده الملك يعني الذي يأمر وينهى، ومعنى فلان هو الملك يعني هو اللي بيصدر الأوامر، فهو المالك سبحانه تبارك الذي بيده الملك، هو المهيمن، هو المتصرف في الأمر كله. ولهذا إذا كان الأمر كذلك كان التوكل من العبد، وهو ما حث الله عليه المؤمنين، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. إذا كان الملك كله لله فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بنفسك ولا تتوكل على نفسك، فإنك إن وكلت إلى نفسك فقد وكلت إلى ضعف وإلى خور وإلى هوان. ولكن اجعل توكلك على الملك، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فالتوجه والاعتماد والطلب لا يكون إلا من الملك سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا كلماته، كلمات القرآن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.